بسم الله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. هذا يرويه مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصنع. هذا كما نبهنا على صنيع مالك رحمه الله تعالى بأنه بدأ أولا بالأحاديث الموصولة ثم جاء بأثر عمر بن الخطاب ثم بعد ذلك جاء بأثر بقية الصحابة وبدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها لفقهها ولأنها أيضا أعلم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية من بقية الصحابة ثم بعد ذلك جاء بفقه كبار الصحابة كأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى. باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم أي عكس الباب الذي قبله. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه مالك بلاغة والبلاغات هي التي يقول فيها مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغني أن عمر نحو ذلك وهو حديث صحيح موصول عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه البخاري ومسلم وحديث صحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنبه على هذا الأمر يعني أنها تفتي بجواز القبلة للصائم ولكنها تنبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه فلا يخشى عليه أن يتمادى للقبلة حتى يقع بالحرام وليس حال غيره كحاله فهي تنبه على أن من كان من الناس يخشى بالقبلة أن يتمادى في ذلك حتى يقع بالحرام أنه لا ينبغي أن يقبل وهذا هو الحكم الذي عليه جمهور أهل العلم منهم من قال بجوازها ومن من قال بكراهتها ولكنهم جميعا اتفقوا على أن ذلك إنما هو حيث لم تدعو إلى الوقوع بالحرام فإن دعت إلى استمناء أو جماع أو غير ذلك مما هو محرم كانت حرام لأن وسيلة الحرام حرام. فقال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير أي روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أنه أفتى فقال لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير أي أرى للصائم ألا يقبل فإنه لا خير له في ذلك فكأنه يذهب إلى سد تلك الذريعة أي أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على صيامه أن لا يقع ويوقع نفسه بالمواقع التي تعرض صومه للخطر وسد الذريعة على كل حال من الأصول التي اختلف بها العلماء والشارع سد بعض الذرائع وفتح بعضها فمن الذرائع مثلا المسدودة إجماعا سب آلهة المشركين إذا كان يدعو إلى سبهم لله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله فسبنا لآلهة المشركين هذا بالأصل جائز لكن إذا كان ذريعة لأنهم هم يسبون الله هذه ذريعة مغلقة خلاص إذن يحرم علينا حينئذ أن نسب آلهة ومن الذرائع المفتوحة اتفاقا جواز غرس العنب انظر إلى حقول العنب في العالم كله العنب يعصر خمرا ولكن لم يحرم علينا غرس العنب لأن المصلحة التي فيه أكثر من الضرر الذي قد يتصور في بعض الأحيان أن بعض الناس
يعصره خمرا.
قال الشيخ سيد عبد الله بن مراكب: وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب، العنب يغرس في العالم كله. فهذه ذريعة مفتوحة، معناها يجوز لك أن تغرس العنب، مع أن العنب هو أصل وسيلة إلى عصر الخمر، ولكن هذه الذريعة لم تغلق. تجاور البيوت يدعو إلى الاطلاع على العورات. أحيانا إذا كانت بيوت متجاورة في الغالب إذا خرج الإنسان قد يصادف ما لا يحل له أن يرى، لكن هذه ذريعة مفتوحة. أنا هناك ذرائع مفتوحة وذرائع مسدودة وذرائع مختلف فيها، هي كما ذكرنا عصر من الأصول المختلف فيها بين أهل العلم. مالك رحمه الله تعالى يستدل بسد الذرائع، وفتوى عروة بن الزبير هنا هي من باب سد الذرائع، أي أنه يرى للصائم أن لا يقبل سدا لذريعة قد توصله إلى الحرام، لأنه قد يقبل فيتمادى به ذلك حتى يقع في الحرام. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشام. هذا الأثر المروي عن ابن عباس روي مرفوعا بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها للشيخ، والشيخ في كلام العربي هو من جاوز 50، إنسان ذكر من بني آدم يكون طفلا ثم غلاما ثم يكون شابا ثم كهلا ثم شيخا. فالشاب هو ما بين البلوغ إلى 30، والكهل ما بين 30 إلى 50 كهل، وما فوق 50 شيخ. ألو شيخ شيخ. والله سبحانه وتعالى بشر مريم بأن ابنها عيسى سيصل إلى مرحلة الكهولة، ولكن لن يصل إلى مرحلة الشيخوخة. فقال: ويكلم الناس في المهد وكهلا. أخبرها بأنه سيكلم الناس في المهد وكهلا، معنى أنه سيعيش إلى أن يكون كهلا، ولكن لن يصل إلى مرحلة الشيخوخة، فقد رفع قبل 50. فالإنسان إذا كبر طعن في السن كما يضعف جسده تضعف شهوته. فلذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ، لأنه يرى أنه لم تدعوه القبلة إلى الجماع المحرم مثلا أو الاستمناء المحرم. ومنع الشاب لأنه شاب جلد قوي فشهوته قوية، فقد ينزغ الشيطان فيه إذا قبل فيتمادى بالحرام حتى أقع في ما هو حرام، فلم يرخص له. وعلى كل حال فلا عبرة بالشاب والكهل من حيث السن، لأنه بعض العبرة بمن تدعوه، من كانت تدعوه إلى الحرام فهي حرام عليه، ومن لا فلا، لأنه رب شيخ قوي الشهوة، رب شاب أيضا ليس كذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصنم، وكأنه كان يميل إلى ذلك سدا للذريعة، لأنه كما ذكرنا لا يوجد نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عليها، بل النصوص الواردة في ذلك تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقبل، ولكن الحكمة واضحة، فمتى أدت القبلة إلى الوقوع في الحرام فإنها حينئذ تكون حرام. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه معروف بالورع، ولذلك كان الناس يقولون الشدائد عبد الله بن عمر، لأنه كان يفتي دائما بالأحواض، يفتي بالأورع والأحواض. يقال إن أبا جعفر المنصور كتب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن أكتب كتابا للناس جنبهم فيه شدائد عبد الله بن عمر ورخص بن عباس وشواذ بن مسعود. جنبهم فيه شدائد ابن عمر. ابن عمر كان يأخذ نفسه بالأحوط والأورع، ولهذا كان يغسل بياض عينيه في الوضوء، يغسل بياض عينيه في الوضوء، وهذا لم يقل به أحد من العلماء، لأنه كان يرى أن الوجه مشتق من المواجهة، وأنت حين تنظر في وجه أخيك ترى بياض عينيه، فهو كان يرى أن هذا من الوجه، والإنسان إذا توضع عليه يدخل الماء في عينيه، فكان يأخذ نفسه دائما بالأحوط والأورع كما هو معروف رضي الله تعالى. وقد عاش عبد الله بن عمر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى لم يبقى على وجه الأرض من هو أفضل منه، لأنه عاش حتى بلغ سنة 74 للهجرة، مات كبار الصحابة، فبقي عبد الله بن عمر هو أفضل رجل على وجه الأرض، لأن كبار الصحابة الذين هم أكبر منهم توفوا جميعا، وبقي هو أفضل الناس، وهو من العلماء الكبار، وقد وصل حديثه إلى مالك بعلو، فلذلك كان مالك رضي الله تعالى عنه على كل سبيل الإخبار على سبيل الدعاء، أقصد على سبيل الدعاء، لما أقول مالك رضي الله تعالى عنه أقول ذلك على سبيل الدعاء، أدعو له أن يرضى الله عنه. معلومنا أنها على سبيل الإخبار لما تقال عن الصحابة، لأن ذلك ثابت لهم بالوحي، لكن يمكن أن تدعو لشخص بأن يرضى الله عنه، لا إشكال فيه. كان مالك رحمه الله تعالى يعجبه حديث عبد الله بن عمر، لأنه وصل إليه بعلو، بل وصل إليه برواية الأئمة الأثبات سالم نافع غيرهم من كبار التابعين. باب ما جاء في الصيام في السفر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة، ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث مروي بسنة جميل، مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم من أئمة التابعين، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل الهذلي من الفقهاء السبعة، عبد الله بن عبيد الله بن عتبة من الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة من أئمة الكبار. يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح. هذا الحديث من مراسيل الصحابة، لأن عبد الله بن عباس لم يحضر هذه الغزوة. عبد الله بن عباس كان طفلا مع أهله في المدينة في مكة، أقصد كان طفلا يسكن مع أهله في المدينة، أقصد في مكة، ولم يهاجر حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. عندما أول النبي صلى الله عليه وسلم مكة خرج إليه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، لذلك قالوا إنه ختمت به الهجرة. عبد الله بن عباس كان طفلا، ولكنه روى هذا عن غيره من الصحابة، ومعلوم أن مراسيل الصحابة لا تضر، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في مصطلح الحديث: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الرافع على الصواب. مرسل الصحابة له الحكم الرافع، لأن صحابي لا يروي إلا عن الصحابة، وهم عدل، كل صحابي فهو عدل، فمراسله مقبولة. عبد الله بن عباس هنا لم يبين لنا عمن روى هذا الحديث، ولكنه قطعا رواه عن صحابي فهو محمول على الرافع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح من رمضان فصام حتى بلغ الكديدة. الوقت قد انتهى، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ولقد وصلنا إلى قوله باب ما جاء في الصيام في السفر. ذكرنا أمس أن السفر من الأعذار التي عذر الله تعالى بها، وأنه شرط، وأن الإقامة شرط في وجوب الصيام، فالمسافر لا يجب عليه أن يصوم، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر إنما تجب عليه عدة من أيام أخر، فهو من الأعذار التي عذر الله سبحانه وتعالى بها، فعقد المؤلف هنا بابا للصيام في السفر. فقال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كما ذكرت سنده جميل، لأنه يرويه مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، من أئمة التابعين، من الأئمة الكبار الذين عليهم مدار إسناد هذه الأمة، وهو كما قال مسلم عنه: مع كثرة حديثه لا يكاد يعلم له غلط. قال مسلم: إنه انفرد بتسعين حديثا كلها صحاح جياد، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته وقول مسلم: روى الزهري تسعين فردا كلها قوي. وهو يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا إمام من الفقهاء السبعة الذين ورثوا علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سبعة رجال، منهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل بن مسعود بن غافل الهذلي، وهو الذي بين أيدينا الآن، وعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وسليمان بن يسار من الموالي، وخارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء يقال لهم الفقهاء السبعة، اتحد عصرهم بعد الصحابة وورثوا علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن غافل الهذلي، عم أبيه عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه العباس بن عبد المطلب، وأمه أم الفضل لبابة الصغرى، لبابة الكبرى بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج عام الفتح، قلنا إن هذا من مراسيل الصحابة، لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، لأن غزوة الفتح كانت سنة 8 في رمضان، وكان عبد الله بن عباس يومئذ صبيا مع والديه في مكة، وحينئذ كان عمره 10 سنين أو 11 سنة رضي الله تعالى عنه، ولم يهاجر آل العباس ولكن العباس تلقى النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج في الفتح، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق كما هو معلوم. ولكن كون هذا الحديث من مراسيل ابن عباس لا يضر، لأن مراسيل الصحابة مقبولة، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته التي عقد بها مقدمة ابن الصلاح، فقال: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الرفع على الصواب. فمرسل الصحابة مقبول، لأن الصحابة عدل كلهم، فكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل الرضا. فهو روى هذا الحديث عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في غزوة الفتح المعروفة، والتي فتح الله تعالى فيها على نبيه مكة المكرمة، وأصبحت دار إسلام بعد أن كان يهاجر منها، وانتهى بها الصلح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عقده مع قريش، لأنهم خانوا ذلك العهد وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قاتلوا حلفاءه من بني خزاعة. فجاء بنو خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجدون به بعد أن قاتلتهم قريش وبنو كنانة، ونقضوا صلح الحديبية الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش، والذي كان قد تقرر بمقتضاه أن يضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. ولكن بني كنانة نقضوا العهد فقاتلوا خزاعة وأعانتهم قريش، فكانوا بذلك قد نقضوا صلح الحديبية. وجاء عمرو بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من خزاعة، وهم عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأدلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا اهتدى، ودع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل الشمس ينمو صعدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سحابة في الأفق، فقال: إن هذه السحابة لتتهلل لنصرتك يا سالم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى مكة، وقال: اللهم خذ الأسماع والأبصار، أي أخف شأني عن قريش فلا يشعرون. واستجاب الله سبحانه وتعالى له ذلك، فلم تشعر قريش. وهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراسل قريش، وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، وقد كان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه وقعت منه هنة فأرسل كتابا إلى قريش، فأوحى الله تعالى إلى نبيه بشأن الكتاب، فأرسل في إذر الضعينة التي كان قد أرسل معها ذلك الكتاب حتى رد إليه، وقال له: ما حملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله، إني امرؤ مؤمن، ولكن لي في قريش قرابة ومال، فأخشى عليهم، وهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاء غلام حاطب يقول: حاطب من أهل النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عشر خلت من رمضان في السنة الثامنة إلى قريش، وخرج في عشرة آلاف مقاتل من أصحابه، حتى إذا بلغ الكديد الذي بين أمج وعسفان فأفطر صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يفطروا ليتقووا على عدوهم. وهذا هو محل الشاهد من الحديث هنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أول البراحل التي بين المدينة ومكة ثم أفطر بعد ذلك. قال الراوي، وهذه الفقرة مدرجة من كلام ابن شهاب رضي رحمه الله تعالى، قال: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من رسول الله من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن ابن شهاب كان يميل إلى أن هذا الفعل ناسخ، وأن الصوم في السفر غير مشروع. ولكن هذا خلاف ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، فالذي ذهب إليه جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، فإذا أفطر فهو مأمور حينئذ بالقضاء، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا صام فصومه مقبول صحيح. وإنما اختلفوا هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر. والذي ذهب إليه المالكية والشافعية والحنفية أن المسافر الذي لا يشق عليه السفر الأفضل له أن يصوم. هذا مذهب هو مشهور، مذهب المالكية والشافعية والحنفية. وذهب الحنابلة إلى ترجيح الإفطار، والأدلة في ذلك على كل حال متعارضة. فمن ذهب إلى ترجيح الصيام أخذ بظاهر الآية الكريمة: وأن تصوموا خير لكم. فالآية تقتضي إثبات العذر بالمرض والسفر، ومع ذلك تقتضي أن الصوم أفضل. ومن أخذ بأفضلية الفطر أخذ بحديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى سحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فظاهر هذا الحديث يقتضي عدم الصوم في السفر، وأن الفطرة خير وأفضل. والجمهور من المالكية والشافعية والحنفية حملوا هذا الحديث على من كان بمنزلة ذلك الشخص، فقالوا: إن الإنسان الذي يشق عليه الصوم ويحرجه الأفضل له أن يفطر، أما المسافر سفرا لا يشق عليه ولا يحرجه فالأفضل له عنده أن يصوم. وإذا كان الإنسان يحرجه الصيام فإنه حينئذ الأفضل له أن يفطر، فإن بلغ الحرج إلى مظنة خوف الموت أو فوات عضو أو نحو ذلك كان الصوم حينئذ حراما وكان الفطر واجبا، لأننا قد ذكرنا في هذه الدروس من قبل أنه لا يجوز للإنسان أن لا توجد عبادة يجوز للإنسان أن يتمادى فيها حتى يموت بسببها إلا الجهاد في سبيل الله فقط. فإذا كان الصيام يقتل وجب الإفطار، وإذا كان الحج يقتل وجب أن تجلس عن الحج، لكن الجهاد في سبيل الله يجب ولو ظننت أو تيقنت الموت. هذه العبادة هي العبادة الوحيدة التي يجوز الإنسان أن يتمادى فيها حتى يموت بسببها، أما غيرها من العبادات فلا يجوز الإنسان أن يتمادى فيها حتى يموت بسببها. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بسفره عام الفتح بالفطر، وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان أول الأمر قبل أن يفطر، ولكنه لما اقترب من مكة أفطر كما بينا من قبل. هذا الحديث يرويه مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعين لنا الصحابة، فهو من مبهمات الحديث. المبهم هو من لم يسمى اسمه. قال العراقي رحمه الله تعالى: ومبهم الحديث ما لم يسمى كامرأة في الحيض وهي أسمى، ومن رقى زعيم ذاك الحي راق أبو سعيد الخدري. فالمبهمات هي أن يقال عن رجل أو عن صاحب نحو ذلك، وإذا كان ذلك في الصحابة فإنه لا يضر، لأن جهالة الصحابة لا تضر. الصحابة كلهم عدل، كل من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدل. وقد بينا قبل وجه عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى شهد بمحكم كتابه بأنه رضي عنهم، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين، فقال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فلما أخبر أنه رضي عنهم وأخبر أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين علم أنهم غير فاسقين، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا فاسقين لأن الله رضي عنهم، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين، إذن هم عدل. كل رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدل، فجهالة الصحابي لا تضر. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأمرهم بأن يتقووا لعدوهم، ولكن في الحقيقة كما هو الواقع لم يقع بعد ذلك قتال كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بجمع لا قبل لهم به، إذ خرج بعشرة آلاف مقاتل. فلما كان على أطراف مكة أمر كل مسلم أن يوقد نارا، فأوقد المسلمون عشرة آلاف نار. لماذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحترم الحرم وأن يدخل الرعب والخوف في نفوس قريش حتى لا يقع قتال، يريد أن يفزعهم حتى لا يقع قتال احتراما للحرم، لأن مكة لم تحل لأحد من قبله ولا تحل لأحد من بعده، وإنما أحلت له ساعة من نهار. فمع ذلك أراد أن يحترمها وأن لا يقع قتال، وقد وقع قتال يسير، ولكن لم يلبث أن فر صفوان بن أمية وفر عكرمة بن أبي جهل، فر أبطال قريش وانكسرت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر وهو مطأطئ رأسه تواضعا لله تعالى بما أنعم عليه من الفتح العظيم صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهي قرية من قرى الطريق، يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، ثم قيل لرسول الله: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة أمر الناس بأن يفطروا ليتقووا لعدوهم ليستعدوا، وصامهم. ففهم بعض الصحابة هذا على أنه أمر بالإفطار فأفطروا، وبعضهم فهموه أيضا على أنه رخصة وأن لهم أن يأخذوا بها، ولهم أيضا أن يأخذوا أنفسهم بالعزيمة ويصوموا. فلما بلغ الكديد واقترب من مكة رفع الماء فشرب أمام الناس جميعا، وأمرهم أمرا أمر عزيمة أن يفطروا جميعا فأفطروا. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة أمر الناس أن يفطروا وواصل هو الصوم، فهناك طائفة من المسلمين أفطروا بأمره، وطائفة قالت هذه رخصة ولنا أن نصوم ولنا أيضا أن نأخذ بالعزيمة، فصاموا حين صام، أي حين واصل النبي صلى الله عليه وسلم صومه واصلوا هم أيضا صومهم. هناك خطأ عندكم؟ هنا
صمت،
لا هنا صمت، اذا انا نسختي تختلف عن نسختكم.
انا
جميل، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، انا نسختي تختلف عن نسختي لاني اقرا من الكتاب، من كتاب. نعم، جزاك الله خير. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل، هذا رجل من التابعين، يقال انه ليس بطويل ولكن له جار يقال له حميد كان قصير، فكان الناس يقولون له حميد الطويل بالنسبة لغيره طبعا. عن أنس بن مالك، هو أنس بن مالك من النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أنس بن مالك عمره 10 سنين، وجاءت به أمه أم سليم بنت ملحان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هذا خادمك أنس، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال هو عنها خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما لمست يدي حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والمال، واستجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية: وأنس بن مالك بالبصرة وابن أبي أوفى قضى بالكوفة. توفي سنة 94 للهجرة. وأما آخر الصحابة وفاة على الإطلاق فهو أبو الطفيل عامر بن واذلة رضي الله تعالى عنه، مات على تمام البئة عندما كملت 100 للهجرة، توفي آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو الطفيل عامر بن واذلة. قال العراقي رحمه الله تعالى: أبو الطفيل مات عام 100. وقال بدوي رحمه الله تعالى: أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من الأصحاب، أي آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الطفيل عامر بن واثلة. والعراقي قال: وآخر الأصحاب دون مريتي أبو الطفيل مات عام 100. النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي كان عدد الصحابة 114,000، هذا عدد الصحابة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر وفاة هو الطفيل عامر بن واذلة، توفي سنة 100 للهجرة. أنس بن مالك قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لم تكن كثيرة، سافر في رمضان في غزوة بدر لأنها كانت في شهر رمضان، وكان حينئذ الصوم قد فرض، لكن أنس لم يشهد غزوة بدر، وسافر أيضا كذلك في حجة، أقصد في فتح مكة، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أي أن كل هذا صحيح، من شاء أن يصوم في السفر فصومه صحيح، ومن شاء أن يفطر فقد عذره الله سبحانه وتعالى فلا حرج عليه، ولكنه مأمور بالقضاء، وإنما اختلف العلماء في الأفضل. أما كون الفطر جائز هذا لا إشكال فيه قطعا، الفطر المسافر له أن يفطر وله أن يصوم، وإنما الخلاف في الأفضل فقط. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. هذا الحديث يرويه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أي عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة، أن حمزة بن عمرو الأسلمي، الحديث منقطع، قال ابن عبد البر: هكذا روى يحيى بن يحيى وجميع أصحاب مالك يقولون عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حمزة هذا كان رجلا كثير الصوم، وكان كثير السفر، والسبب كثرة أسفاره، أنه كانت عنده دواب يكريها للناس، فهو دائما يذهب مع دوابه حين يكريها للناس، فكان كثير الأسفار، لأنه عمله هذا، عنده رواح إبل يكري ظهرها للناس فيقودها حتى يوصل أمتعتها، فكان كثير السفر وكثير الصيام، بل إنه كان يسرد الصيام يواصل الصوم. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم في السفر، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فافطر. احنا لا حرج عليه، معناه أن الصوم في السفر جائز مجزي، خلافا للظاهرية الذين قالوا إن الصوم لا ينعقد أصلا في السفر، وأن الإنسان إذا صام في السفر فصومه باطل ويجب عليه القضاء، لأنهم أخذوا بظاهر الآية، فالله سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا على سفر، لم يقل فأفطر، لكن هذا المحذوف واضح من سياق الكلام، يدل عليه الكلام، قال: فعدة من أيام أخرى. فقالوا: من سافر تجب عليه عدة من أيام أخرى ولو صام، المهم أنه سافر فتجب عليه عدة من أيام أخرى. والجمهور طبعا على أن في الكلام حذف المعنى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. إذن إذا صام لا تجب عليه عدة من أيام أخرى، المسافر إذا صام لا تجب عليه عدة من أيام أخرى، وإنما تجب عليه إذا أفطر. فالظاهرية جروا على ظاهر الآية ولم يقولوا بوجود هذا المحذوف. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. قال بعض العلم أنه كان يرى أن ذلك غير مجزي، ويحتمل أيضا أن يكون ترجح عنده أن الصوم في السفر مفضول، وأن الأفضل هو الفطر. حديث حمزة بن عمرو الأسلمي السابق تمسك به من ذهب من المالكية والشافعية إلى جواز سرد الصوم وصيام الدهر إذا أفطر الإنسان الأيام التي أمر الله تعالى بإفطارها، وهي أيام عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق. هذه الأيام لا تصام، يوم الفطر صومه حرام، ويوم عيد الأضحى صومه حرام، وأيام التشريق أيام أكل وشرب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست أيام صيام. فمن أفطر هذه الأيام وصام غيرها، هنا العلماء يختلفون، منهم من يجيز صوم الأبد، أي أن يسرد الإنسان الصوم، وهذا مذهب المالكية وهو أيضا مشهور عند الشافعية، ومن من قال لا، استدل بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صام من صام الأبد، بل إن ابن حزم قال إنه لا ينعقد صومه أصلا وإنه أهل. ومما استدل به المالكية والشافعية على جواز صوم الدهر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي هذا، وهو أنه جاء في صحيح مسلم أنه قال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم، أي واصل الصوم، فلم ينهه عن السرد، ومع ذلك نهى عنه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص نهى والنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له: لا صام من صام الأبد. فهؤلاء قالوا إنما نهى عبد الله بن عمرو لأنه رأى أو علم من حاله أنه لا يقدر على ذلك. ومن العلماء من رجح كراهة صوم الأبد، وهو مذهب الحنابلة، وهو أيضا رأي لبعض الحنفية وبعض الشافعية كما هو معلوم. سنختم بهذا الباب إن شاء الله. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل للمدينة من أول يومه دخل وهو صائم، إذا علم أنه داخل بعد الفجر، والأخلاء من العلم أن الإنسان إذا دخل قبل الفجر فأصبح في مكانه الذي هو وطنه أن الصوم واجب عليه، لكن إذا دخل بعد الفجر فإنه له بقية يومه عند المالك، خلافا للحنفية والحنابلة. معناه الإنسان كان مسافرا فدخل نهارا، دخل في النهار في وطنه، هل يجب عليه الإمساك؟ بالنسبة للمالكية والشافعية يقولون له بقية يوم يفطر يأكل، ما عنده إشكال، هو كان في سفر فله بقية يوم. مشهور مذهب الحنابلة والحنفية أنه قد زال عذره وأنه عليه أن يمسك بقية اليوم. قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم، وهذا من مالك على سبيل الاستحباب، وإن فإنه لا يوجب فطر من دخل بعد طلوع الفجر. في تقديم وتأخر؟ أنا تجاوزت حديثا، صحيح تجاوزت حديثا من الباب السابق. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه، كان عروة بن الزبير يسافر ويسافر معه هشام بنه، فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. ذكرنا قبل أن مالك رحمه الله تعالى من صنيعه في هذا الكتاب أنه يقدم في مقدمات الأبواب ما ثبت عنده من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يردف ذلك بما ثبت عنده من الخلفاء إن وجد أثرا عن الخلفاء الراشدين، ثم يردف ذلك بما ثبت له عن الصحابة، ثم بما ثبت له عن التابعين، ودائما يختم الباب بأثر عن تابعي دائما. فهذا الأثر عن تابعي لأن عروة بن الزبير من التابعين ومن الفقهاء السبعة، فختم هذا بعمل عروة بن الزبير رحمه الله تعالى وهو من التابعين كما هو معلوم. فتوى أخرى لمالك قال يحيى قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. أنه إذا أصبح الإنسان في أرضه ووطنه وأراد أن يسافر نهارا فإن مذهب المالكية والشافعية والحنفية أنه لا بد أن يتم صيام ذلك اليوم ولا يجوز له أن يفطر. وذهب الحنابلة أنه يبقي النية حتى يجاوز البيوت له أن يفطر، مثلا أنت تسافر نهارا في رمضان إلى مصر أو إلى السعودية أو أي مكان، أصبحت هنا وأنت تسافر صلاة الظهر يجب عند المالكية والشافعية والحنفية أن تواصل صوم ذلك اليوم ولا يجوز لك أن تفطر عندهم. أما الحنابلة يجوز عندهم أن تفطر بشرط أن تخرج من أرضك، معنا ما دمت هنا في المطار أو في البلدة لا يجوز لك، لكن إذا صعدت خلاص لك أن تفطر حينئذ. قال يحيى قال مالك في الرجل يقدم في سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إشاء. معناه عموما أن المالكية يرون أن الإنسان إذا كان متلبسا بعذر وزال عذره أثناء نهار رمضان فإن له بقية يومه. امرأة كانت حائض ثم طهرت أثناء اليوم لها أن تأكل بقية اليوم ولا يجب عليها عند المالكية الإمساك، ورجل كان مسافرا فقدم في وسط النهار له أن يأكل بقية اليوم ولا يجب عليه الإمساك. هذا هو مذهب المالكية والشافعية، هذا هو مذهب المالكية والشافعية، وبنى على ذلك مالك رحمه الله تعالى الصورة التي ذكرها هنا، وهي أنه إذا اتفق أن الرجل قدم من سفره نهارا ووجد امرأته قد طهرت أن له أن يطأها نهارا لأنها هي كانت متلبسة بعذر وزال وهو كان متلبسا أيضا بعذر وزال ولكل واحد منهما بقية يومه فلا إشكال عنده حينئذ في هذا الأمر. هذا هو مذهب المالكية والشافعية كما قرر. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الإنسان إذا زال عذره بأنه يجب عليه أن يصوم. وشبهوه بالإنسان الذي يصبح لم يشعر برمضان فيأكل وهو لا يشعر أنه في رمضان، ثم يأتيه الخبر يقين بأن رمضان قد ثبت وأنه اليوم في رمضان. فهذا بإجماع أهل العلم يجب عليه الإمساك. هو أكل أول النهار لعذر، لأنه طبعا لم يبلغه الخبر، والتكليف شرطه العلم. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان بشيء حتى يبلغه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العلم، العلم بالشيء شرط في التكليف، أن تكون على علم. لا لكن قدح المالكية والشافعية في هذا القياس بقادح من القادح التي يسمى الفارق، وهو أنهم قالوا إن الذي أصبح وهو لا يشعر برمضان كان أصلا مفطرا، لأنه لم يشعر أصلا فلا علم له بوجود رمضان، بخلاف القادم من السفر أو الذي كان متلبسا بعذر فزال عذره فهو على علم من رمضان، وفطره أيضا كان لعذر فيعطى بقية يومه. وهذا كما ذكرناه مذهب المالكية والشافعية خلافا للحنابلة والحنفية. ونختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، نلقاكم غدا إن شاء الله في ختام الدورة.